أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع الأول فيما لو عصى ودخل بالصغيرة فأفضاها. الكلام عليكم السلام. الكلام في هذا الفرع طارة في حرمة الوطئ عليه أبدا، وأخرى في بقائها عليكم السلام على حباله، وثالثة من جهة الآثار والعقوبات التي تترتب عليه. وعليه فالكلام في هذا الفرع الأول في جهات ثلاث. ملتفت إذن، تزوج صغيرة دخل بها فأفضاها. فمرة نتكلم عن أنه يحرم وطؤها، وأخرى نتكلم عن أنها تبقى على زوجيته أو لا تبقى، وثالثا نتكلم أنه ماذا يترتب عليه من آثار، من دية أو إجراء للنفقة عليها إلى آخر عمرها. فالكلام في هذا الفرع في هذه الجهات الثلاث. الجهة الأولى في تحريم الوطئ عليه أبدا، هذا ما أفتى به المشهور كما اتضح لنا في البحث السابق، واستدل لهذه الفتوى بوجهين. الوجه الأول الإجماع، وقد ادعاه جماعة من الفقهاء. الوجه الثاني التمسك بما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولا تحل له أبدا. فإذن عندنا دليلان. أما الدليل الأول وهو الإجماع، فلا يخلو هذا الإجماع من المناقشة صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فإن أريد إجماع القدماء فلم تصلنا تمام كلماتهم، وإن أريد إجماع الأوائل المتأخرين أيضا فقد عرفنا أن ابن سعيد في نزهة الناظر ذهب إلى حلية الوطئ، وهو من أوائل المتأخرين، ابن عم المحقق صاحب الشرائح. أما كبرويا فهؤلاء الفقهاء في كتبهم الفقهية وإن أفتوا بالحرمة لكن كتبهم الفقهية بنت الاستدلال على مرسلة يعقوب بن يزيد، فيكون الإجماع على تقديره ماذا؟ مدركيا، وهو ليس حجة. هذا المناقشة في الدليل الأول. أما الاستدلال بهذه المرسلة فابن سعيد رحمة الله عليه يرميها بالضعف من جهتين، من جهة الإرسال ومن جهة ماذا؟ سهل بن زياد. وفي شوي تأمل أيضا في أن هذا السند إلى الصادق عليه السلام فيه شيء من القرب، فيحتمل السقط. يعني سهل بن زياد يروي عن يعقوب بن يزيد عن شخص عن الصادق عليه السلام، لكن هذا لا نجزم به، يعني إمكان ذلك ممكن، الطبقة تساعد على ذلك، لكن فيه شيء من البعد كيفما كان. فالرواية من ناحية السند مردودة. حاول جماعة ردها من ناحية الدلالة أيضا، ويوجد في الرد الدلالي محاولتان. المحاولة الأولى ما يظهر من جماعة كصاحب الجواهر والسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، لأن هذه الرواية ترد لتضمنها ما لا يقال به. لا تنسى نحن بحثنا في أي فرع؟ فيما لو دخل بها فأفضح. هذه الرواية تشمل ما لو دخل بها ولم يفضح، وسوف يأتي في الفرع الثاني أن المعروف بينهم عدم الحرمة. فلو أخذنا بهذه الرواية تكون معارضة لأدلة عدم الحرمة في الفرع الثاني. فإذن هذه الرواية ترد دلالة لشمولها لصورة عدم الإفضاء، بل لظهورها في انقطاع الزوجية. فإن التعبير بقوله فرق بينهما كالتعبير في من وطأ امرأة بالعدة، فهذا التفريق بينهما يدل على البينونة في الزوجية، مع أنه سوف يأتي خلاف ذلك. فهذه الرواية مضافا إلى ضعفها سندا تتضمن ما لا يقال به. هذه المحاولة الأولى من ناحية الدلالة. المحاولة الثانية ما ذكره بعضهم متعجبا من عدم التفات الفقهاء إليه، وأن هذه الرواية أجنبية بالكلية عما نحن فيه، إذ أن موضوع بحثنا هو من دخل بصغيرة هي زوجة له، هذا موضوع البحث. وهذه الرواية ناظرة إلى من دخل بصغيرة لم يتزوجها بعد وإنما مجرد خطبة، فالرواية أجنبية عما نحن فيه، فيمكن أن نلتزم بمفاد الرواية لكن لا ربط لها بما نحن فيه. يعني هذا في الواقع ليس فقط عمل حراما بالدخول في الصغيرة وأفضاها، بل هذا زنا. فيمكن أن نلتزم أن هذه الرواية مع قطع النظر عن سندها أن نفتي بأنه من زنى بصغيرة في أفضاها تحرم عليه، لكن هذا أجنبي عما نحن فيه. نعم. بعد ذلك يعني كأنهم الطلاب اعترضوا عليه، لذا جاء في الدرس الذي بعده واستدرك، فقال أن التعبير بفرق بينهما يدل على أن المقصود من الخطبة الخطبة مع العقد، لأن هذا التعبير إنما يناسب ماذا؟ الشخصين المتزوجين. وباعتقادي أن كل هذا لا نحتاج إليه ما دامت المرسلة ظاهرة في الزوجية، لا فقط من قوله فرق بينهما، وذلك لأنه في التعبيرات عندما ينصب الحكم على قيد يكون ظاهرا في أن المناط هو ذلك القيد، فعندما أقول مثلا في العرف ما جاء زيد راكبا لا يصح هذا التعبير فيما لو كان زيد لم يأتي أصلا، كان ينبغي أن أقول ما جاء زيد، فعندما قلت ما جاء راكبا يدل ذلك في الفهم العرفي على أن مصب النفي والإثبات هو المجيء راكبا لا مطلق المجيء. فيما نحن فيه التقييد بقوله قبل أن تبلغ 9 سنين م- النظر فيه إلى أن كل الشرائط تامة سوى البلوغ، لأن الكلام عن رجل زنى بصغيرة مضافا إلى أن العرف في ذاك الزمان غير العرف في هذا الزمان. إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها، هذا فدخل تفريع على الخطبة. فيشعر ذلك في أن الشرائط الزوجية متوفرة عدا بلوغ هذه الفتاة 9 سنين. فإذا هذه المحاولة الثانية غير صحيحة. أما المحاولة الأولى فالبعض حاول أن يجيب عنها بإنكار شمول الرواية لصورة عدم الإفضاء بدعوى أن الرواية وإن عبرت بالدخول والدخول له حصتان، دخول مع الإفضاء ودخول بدونه، لكن هذا التعبير من باب نسبة الحكم إلى السبب وإرادة المسبب، فإن الدخول هو سبب الإفضاء، فعبر بالسبب وأراد ماذا؟ المسبب. فإذا عبر بالسبب وأراد المسبب وهو شائع في اللغة العربية، فلا تشمل الرواية كلا الحالتين، حالة الإفضاء وغير الإفضاء، تختص بحالة الإفضاء، فلا تتضمن الرواية ما لا يقال به. واضح الجواب عن المحاولة الأولى. هذا الجواب يناقش أولا أنه على تقدير تماميته تبقى الرواية تتضمن ما لا يقال به، وهي ظهور التفريق بينهما في حصول البينونة والخروج عن علقة الزوجية، وهذا سوف يأتي المشهور على خلافه. إذن أنت حليت جزء المشكلة على تقدير قبول هذا الكلام، حليت جزء المشكلة، لأن المشكلة كانت بأن تتضمن مطلبين لا قائل بهما. مطلب الأول أن تشمل صورة عدم الإفضاء، والمطلب الثاني أن تدل على حصول البينونة وانتفاء العلقة الزوجية. فهذا جوابك ينفع في المطلب الأول، هذا أولا. ثانيا أنه وإن كان في اللغة العربية يطلق السبب ويراد المسبب، لكن لما كان هذا من قبيل العناية فيحتاج إلى قرينة، فالقرينة إما داخلية وإما خارجية. القرينة الداخلية منتفية بحسب الفرد، لم يعبر إلا بالدخول، أناط الحكم على الدخول. أما القرينة الخارجية فلا بد أن يكون سائر الروايات التي علقت حرمة الوطئ على الإفضاء، فتكون تلك الروايات مقيدة لإطلاق هذه الروايات مع التقييد. لا نحتاج بعد إلى ماذا؟ إلى دعوة إطلاق السبب وإرادة المسبب، وإنما يوجد دائرة وسيعة لها حصتان في الروايات الأخرى أخرجت إحدى الحصتين، فيكون هذا من باب التقييد لا من باب القرينة على المجاز. فإذا لا قرينة في البين على إطلاق السبب وإرادة المسبب. واضح الكلام؟
بعد تسليم الظهور شيخنا،
نعم،
تضم المطلبين لا يقول بهما أحد على تسليم الظهور، لما هناك معارض
لا، ما هو شوف صاحب الجواب ماذا قال، أنه لا تتضمن ما لا يقال به. لن ننسى إشكالنا الأول عليه، لأن أطلق الدخول وأراد الإفضاء من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. طيب نقول هذا يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ يحتاج قرينة، إما داخلية لا يوجد في الرواية ما يدل، رواية علقت الحكم على الدخول. طيب لابد أن تكون القرينة الخارجية، القرينة الخارجية الروايات الأخرى الآتية التي تخصص هذا الحكم بصورة الإفضاء. إذا نظرنا إلى الروايات الآتية تكون نسبتها إلى هذه الرواية نسبة الخاص إلى العام، فيكون مطلق ومقيد، عام وخاص، لأنه قرينة على إرادة المسبب من السبب، وإلا هي في حد ذاتها نعم ظاهرة في العام مطلق الدخول، لأنه أناط الحكم على طبيعي الدخول. لأجل ذلك قال في كاشف اللثام رحمة الله عليه: لم نظفر على خبر يدل على التحريم بالإفضاء، وما دل على التحريم بالدخول قبل 9 سنين ضعيف مرسل. عبارة كاشف اللثام: فالأقرب وفاقا للنزهة الحل، وجعله في الجواهر هو الأقوى. صاحب الجواهر وتبعه السيد الحكيم أثاروا في المقام مطلبا حاصله أنه هل يمكن تصحيح فتوى المشهور من خلال كبرى الجابرية، هذه الرواية سلمنا ضعيفة السند، لكن هل يمكن أن نقول بكبرى الجابرية إذا قلنا بها فحينئذ تصلح دليلا للمشهور أم لا؟ طبعا كلامنا على تقدير تسليم كبرى الجابرية، يعني لا يأتي أحد ويناقش في هذه الكبرى، هذه محلها في علم الأصول، اتفقنا؟ الكلام هنا على تقدير التسليم، فهل يمكن حينئذ أن نستند إلى مرسلة يعقوب بن يزيد فنبرز دليلا معتبرا لفتوى المشهور أم لا؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.